إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر محرم لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. ولا حد لأكثره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في أحكام الحيض: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. هذا الفرع الفقهي هو مندرج في الفروع الفقهية باعتبار الطريقة التي سبق البحث فيها، من جهة أن الفقهاء رحمهم الله لهم 3 طرق في ترتيب أحكام الحيض، من حيث ما يتعلق بأقله وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين وما إلى ذلك. وعرفنا هذا في المجلس المتقدم السابق، وعليه فالطريقة التي هي المشهورة في المذهب فيها تحديد، ولذلك قالوا: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا ليس فيه نص من السنة فضلا عن القرآن، وهذا بدهي أنه لم يثبت فيه نص، وهذا لا ليس من المختلف فيه، وإنما جاء عن بعض الصحابة فيه شيء، ومنها هذا الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من جهة إقراره للحكم الذي حكم به شريح. فذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا في بعض أجوبته محتجا بهذا الأثر، وهذه الأثار التي يحتج بها باعتبار أنها أصح وأقوى ما في الباب من الأثر. ولكن سبق معنا أن هذا وإن اعتبر، إلا أن الشريعة ما سمت تفاصيله، اعتبر من جهة كليه بالشريعة، لكن الشريعة ما سمت تفاصيل التطبيق باعتبار الأمر في حقيقته من العادات، ليس العادات بالمعنى العام لكلمة العادة، وإنما هو أمر عادي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ولهذا اعتبر فيه ما يتعلق بالوقوع. على كل حال، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد له. وهذه الرواية نص عليها الإمام أحمد في بعض أجوبته، واختارها جملة من أصحابه ومنهم ابن تيمية رحمه الله. وقد سبق ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له منهج في مسائل الحيض لا يعتبر فيها في جمهور فروعها أو عامة فروعها مسألة التحديد، لا يعتبر في جمهورها مسألة التحديد. وسبق أن هذه الطريقة لها وجهها من جهة القواعد، قواعد الاستدلال، ولكن ليس بالضرورة أنها هي الطريقة الصحيحة أو الراجحة، لأن الطرق الأخرى أيضا لها ما يدل عليها من جهة قواعد الاستدلال. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين. أكثر الطول بين الحدثين؟ قال لا حد له. قالوا لأنه يوجد من لا تحيض أصلا. قال لأنه وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر، هذا هو الغالب، أن بقية الشهر هو زمن الطهر، بمعنى أنها تحيض 7 أيام أو 6 أيام، فيكون بقية الشهر، تكون بقية الشهر هي طهرها. نعم.
قال والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه.
يعني إذا تحقق هذا الوصف الحسي الذي ذكره المصنف فيعتبر طهرها قد تحقق، يعتبر طهرها قد تحقق، لكن هذا لا يكون على سبيل المبالغة أو ما يدخل فيه الوسوسة أو ما إلى ذلك، ولكن إذا تحقق للمرأة هذا الوصف الحسي الذي ذكره الفقهاء فلا شك أنه يتحقق طهرها بذلك. نعم.
حسن الله. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. نعم.
قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث بالمسجد للمرور به إن آمن تلويثه.
الصلاة والصيام بإجماع الفقهاء وبصريح النصوص أن الحائض لا يصح منها الصلاة ولا الصيام، ولا تصلي ولا تصوم، ولا يصحان منها، لا يصحان منها، وهي محرمة عليها، كأنك حين تقول لا يصح منها الصيام والصلاة هذا من حيث ما يعرف بالحكم الوضعي، أليس كذلك؟ فتقول لا يصح صيامها ولا صلاتها، وأيضا من حيث الحكم التكليفي لو صامت الحائض فصيامها محرم عليها، ولو صلت وصلاتها وإن قيل من جهة الحكم الوضعي بأنها باطلة، ولكن من حيث الحكم التكليفي فعلها محرم، لأن الواجب على المكلف هو لزوم التشريع، والتشريع قضى قضاء صريحا بأن الحائض لا تصلي ولا تصوم، ومثله الطواف بالبيت ومس المصحف وما إلى ذلك، يحرم على الحائض ذلك، ولكن إذا كانت في عبادة كالطواف أو الصلاة أو الصيام لم تصح منها العبادة من جهة البطلان، تكون باطلة. وهذا كما ذكرت فيما يتعلق بالصلاة والصيام محل اتفاق بين الفقهاء، وجاءت به النصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ العدوية أن امرأة حرورية سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم، أن امرأة سألت عائشة ليست حرورية وإنما أن امرأة سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت، لأنه في زمن الحرورية وهم جملة من الخوارج الذين خرجوا في آخر عصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم في إمارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما نعرف ظهرت الخوارج وهم غلاة مبتدعة غلوا في دين الله وكفروا أهل الكبائر من المسلمين، وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب هم غلاة في الدين، ولكن وردت السنة بشأنهم فصار شأنهم معروفا لدى الصحابة من جهتين، من جهة ما جاء به القرآن من النهي عن الغلو في الدين كقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم خبرا خاصا وبين ما يكون من شرهم وفتنتهم على المسلمين بما جنحوا فيه من الغلو والتشدد في دين الله، إلى أن كفروا صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم، وصار بينهم وبين علي بن أبي طالب والصحابة قتال معروف. فالشاهد أن عائشة لما رأت من هذه المرأة هذه الأسئلة الغريبة، وهذا هو الذي تدخل فيه كثير من الفتن على الناس الأسئلة الغريبة على الدين. الدين هو حق وكامل ويجيب عن أسئلة الناس، ولكن بعض الأسئلة يصبح فيها لبس الحق بالباطل، تصبح فيه أسئلة متكلفة. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الذين يتكلفون السؤال، ونهوا عن ذلك، ولا حتى الإكثار من السؤال، لأن الدين بين، والتكلف بالأسئلة هو من فعل أهل الكتاب الذين ضلوا في كتابهم. وقال الله لهم: يا أهل الكتاب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكثرة الأسئلة والتمحل، وخاصة الغلوطات في الأسئلة، هذا كان من عمل بعض أهل الكتاب سواء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أسئلتهم لما سألوه عن تفاصيل الروح وشأنها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في الروح أنها من أمره جل وعلا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالتمحل في الأسئلة هذا ليس منهجا مشروعا للمسلمين، وإنما يسأل المسلم عما يلزمه في دينه كفعله للصلاة وفعله للزكاة وفعله للصيام وما يقوم به من الواجبات والمستحبات. وأما التمحل لماذا هذا كذا ولما هذا كذا، فعقله ولا سيما العوام أو المبتدئ في طلب العلم، ولا تصدر هذه الأسئلة إلا من كان كذلك، بمعنى أن أهل العلم الراسخين يعرفون ذلك ولا يتبعون المتشابه، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فاتباع المحكم وترك المتشابه هذا هو المنهج الشرعي الذي يحفظ المسلمين عن الفتن العلمية التي تكون سببا في افتراقهم وتناحرهم وتدابرهم. قد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله، كما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الأوجه يقع بها الفتنة في الإفراط أو التفريط، فيقع عنها الغلو في الدين ويقع عنها التفريط من وجه آخر، وتتجاوز قواعد الشريعة وعدل الشريعة والمنهج الذي جعله الله شهادة في هذه الأمة، وهو منهج الوسط الذي قال الله فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا رأيت مقدمة الآية مع النتيجة بان لك الصلة بين الوسطية وبين العدل، وأن من لم يكن وسطا فإنه لا يصح له الشهادة في الأمور، لأن الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشاهد في هذا أن عائشة قالت لهذه المرأة: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا تخفيف من الله، هذا الحكم تخفيف من الله على العباد، أن الله ما أمر المرأة أن تقضي الصلاة، وإنما أمرت أن تقضي الصوم. وإذا قيل: ما الحكمة من ذلك؟ قيل: في أي تشريع من التشريعات أو حكم من أحكام الشريعة، إذا قيل ما الحكمة من ذلك، فالحكمة سواء في كلي التشريع أو مفصل التشريع لا يحيط بالحكم الشرعية إلا الله سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء بنبوتهم الحكمة في دين الله. وأما المجتهدون فالأنبياء علموا ما علموا من الحكمة، وحكمة الرب البالغة في خلقه وتدبيره وأمره ونهيه هذا من علم الله الذي لا يحاط به. واصطفى الله الأنبياء والرسل بما أتاهم من الكتاب وعلمهم من الحكمة. وأما الفقهاء والمجتهدون فإن سمى أو وإن كان الفقهاء رحمهم الله يسمون أوجههم من الحكمة فلا يظن أن هذا على جهة الاستقصاء والإحاطة، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولو الحجة البالغة على خلقه، فكما لا يحاط بحجته سبحانه وتعالى لا يحاط بحكمته سبحانه وتعالى ولا يحاط به علمه. فلا شك أن هذا لحكم بالغة، ومهما سمى الفقهاء من أوجه الحكمة فإن هذا قاصر عن تمام الحكمة العالية والبالغة التي هي حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن المقطوع به وكما هو مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة عامة المسلمين وجماهير المسلمين في أصول الدين، وهو إثبات الحكمة في أفعال الله وتشريعاته سبحانه وتعالى. فأفعاله الكونية لحكمة، وأفعاله وتشريعه وأمره ونهيه الديني والشرعي لحكمة، ولذلك هذه الحكمة حكمة بالغة، وأصل الحكمة مثبت عند جمهور الطوائف. وإن كان بعض الطوائف التي أثبتت الحكمة لم تثبتها على القاعدة الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فإن المعتزلة كما هو معروف هم من مثبتة الحكمة، المعتزلة هم من مثبتة الحكمة، ولكن طريقتهم في إثبات الحكمة أو ما يسمى إثبات الحكمة والتعليل طريقتهم هنا ليست مطابقة لطريقة أهل السنة والحديث. وفي الجملة هناك من ينفي الحكمة أو ما هو منها، وهذا طريق معروف لطائفة من النظار وليس طريقا لجمهور النظار، بل جمهور النظار مثبتة للحكمة وجمهور المتكلمين مثبتة للحكمة، ولكن طريقة إثبات المتكلمين ليس كطريقة إثبات أهل السنة والحديث، وبخاصة في طريقة المعتزلة فإنهم من مثبتة الحكمة فيشاركون أهل السنة والحديث من هذا الوجه ويخالفونهم من جهة التفصيل والمقاصد في معاني الحكمة المسمات في مقام الإثبات مقابل قول النفاة. وإن كان من ينفي الحكمة ليس يسمي ذلك حكمة حينما ينفيه، بمعنى أنه لا يوجد في طوائف المسلمين من ينفي كلمة الحكمة في تشريع الله، هذا لا يقع من مسلم ولم يستعمله أحد من النظار، ولكن المدلول نفسه والمعنى نفسه يذكرونه ويسمونه بأسماء أخرى، ويسمونه بأسماء أخرى كنفي الأغراض والحاجات ونحو ذلك. والله شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولا أحد من أهل القبلة يقول بخلاف ذلك، لكن تارة بعض المعاني التي يتأولها من يتأولها من المتكلمين لا يسمون تأويلهم بمطابق ما هو حقيقة مذاهبهم، وإنما يسمون لها ألفاظا محدثة يتقون بها التصريح بالمقام، هذا ليس على سبيل الكذب المحض والتلبيس المحض حتى يتبين القول بالعدل هنا، ولكنه على وجه من عدم تحقيق العلم، فإن جميع هذه الفتن والبدع التي ظهرت في جملة من الطوائف إنما هي فرع عن الجهل، إنما هي فرع عن الجهل، فإن الجهل هو شر مادة وقعت في بني آدم، الجهل هو شر مادة وقعت في بني آدم، وعنه تفرعت أسباب الخطيئة في بني آدم، ولذلك أهل الاستجابة هم أهل العلم وأهل المخالفة هم أهل الجهل، كما قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل به أي بحق الله، وإن كان يعلم هذا العاصي كمن سرق أو قتل أو زنى أو شرب الخمر، يعلم أن هذا الفعل محرم، ولكنه جاهل، أي جاهل من جهة عدم تحقيقه لمقام ربه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تحقق علمه بالله خشي ربه سبحانه وتعالى. من تحقق علمه بالله خشي ربه، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من كان بالله أعرف وأعلم صار خشيته أو صارت خشيته أبلغ تحقيقا أو أبلغ تحقيقا من خلاف ذلك، أي ممن نقص علمه إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويحرم وطوها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله:
قراءة القرآن محرمة على الحائض باعتبار مس المصحف، هذا ثابت، ولا يصح لها أن تمس المصحف، لأن المصحف كما نعرف لا يمسه إلا طاهر، كما جاء في كتاب عمرو بن حزم. ولو كان الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر، لا يمس المصحف إلا طاهر. فإذا كان من به حدث أو عليه حدث أصغر لا يمس المصحف، فمن باب أولى من عليه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. وإنما مراد المصنف هنا مسألة القراءة للقرآن. فإذا عندنا الصلاة والصيام هذه بالإجماع، وعندنا الطواف كذلك لا يصح من الحائض، وإن كان ليس فيه الإجماع الصريح، بمعنى هنالك بعض الاستثناءات التي قيلت لدى بعض الفقهاء في بعض الأحوال من الضرورة، ككلام ابن تيمية في طواف الإفاضة، وله تقييدات وشروط ذكرها. فالقصد أن الطواف ليس مطابق لدرجة القول في الصلاة، ما في أحد قال أن الصلاة تصح منها ولا الصيام يصح منها أيا كان السبب. الطواف في بعض المسائل التي جرى فيها كلام للفقهاء، كالمسألة التي تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله في مسألة طواف الإفاضة مع الضرورة والحاجة البالغة إلى آخره، وله بحث في ذلك وذكره في مجموع أو ذكر عنه في مجموع الفتاوى. أما قراءة القرآن للحائض فمسألة خلافية، مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور ومحفوظ، وفيها قولان للفقهاء، منهم من يقول لا تقرأ الحائض القرآن، ومنهم من يقول يصح لها أن تقرأ. وقراءة القرآن لا يراد بها هنا مس المصحف، عرفنا أن مس المصحف لا يصح لأنها ليست طاهرة، والقرآن لا يمسه إلا طاهر. ولكن فيما يتعلق بقراءة القرآن فيها قولان معروفان للفقهاء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. من جهة الأدلة، ليس في الكتاب والسنة ما يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، لم يثبت ذلك في كتاب الله كما تعلم، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في ذلك. وأما حديث لا تقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن كما جاء في حديث عائشة وغيرها في السنن وغيرها، فهذا حديث معلول. فالمقصود أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه الحائض عن قراءة القرآن، بخلاف الجنب فإن نهيه عن قراءة القرآن فيه آثار محفوظة احتج بها الإمام أحمد، وهي مرفوعة، احتج بها الإمام أحمد وقواها جملة من أصحاب الحديث. فالأحاديث في الجنب أقوى منها في إيش؟ في الحائض. الحائض حديث التي وردت في هذا الباب معلولة، ولذلك إذا خلت المسألة من النص المانع نظر في اعتبار أثر القواعد والأحكام المسمات في الشريعة عليها. وبعض الفقهاء بهذا بنى جملة من الصحابة قوله على هذا أو فتواه على هذا، لما رأوا الشريعة منعتها من الصلاة، منعتها من إيش؟ من الصلاة، ولم تمنعها من أداء المناسك ما خلا الطواف بالبيت، فهي تسعى وتقف بعرفة وتبيت المزدلفة إلى غير ذلك، وجعلوا أخص ما يتعلق بالصلاة من جهة الامتياز في الأقوال هو القراءة، وأما الأفعال فإنها تشترك مع العبادات الأخرى في أصل الفعل من جهة كونه فعلا للمكلف وإن لم يكن على سبيل المطابقة. فلمثل هذا النظر المحتمل وليس المعتضد اعتضادا بينا، ولكنه نظر بني عليه بعض الرأي والفتوى، وصار في الباب أو في المسألة جملة من الآثار عن الصحابة في ذلك، ولكن كما حفظ عن بعض الصحابة أنه لا يرى ذلك، حفظ عن جملة من الصحابة عدم المؤاخذة في ذلك أو أنه لا يرى بأسا بذلك. وإذا استصحبت الأصل وأن القرآن من ذكر الله وأن الحائض تذكر الله وأن الأصل في حق الحائض أنها تفعل العبادات على وجهها إلا ما سمت الشريعة اسمه من العبادات أو عينته بالنهي كالصيام والصلاة، فهذه عينتها الشريعة، وبالإجماع أن الشريعة ما أرادت من الحائض أنها لا تفعل عبادة، أليس كذلك؟ لأن الإجماع منعقد على أن وقوفها بعرفة ومبيتها بمزدلفة ورميها الجمار أنه صحيح في حقها، ويسقط به الركن في مثل الوقوف بعرفة إلى آخره. فعلم بهذا وأمثاله أن الشريعة ما منعت الحائض من إيش؟ من العبادات المحضة، من العبادات المحضة. وعليه فيكون الأصل أنها كغيرها تفعل العبادة، أنها كغيرها تفعل العبادة إلا ما سمته الشريعة. فإذا عملنا بهذا النظام من الاستدلال وقلنا الأصل أن الحائض لا تمنع من العبادة، واستصحبنا هذا الأصل إلا ما ورد به نص يسميه كالصلاة والصيام والطواف، فهذه وردت نصوص بها، الصلاة والصيام والطواف هذه وردت بها نصوص، والطواف ورد به نص لما بلغ النبي حيض أحد أمهات المؤمنين قال أحابسة ناهي وهي صفية رضي الله عنها، فدل على أن الحائض لا تطوف، دل على أن الحائض لا تطوف. فقيل يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة، قال فلتنفر، فدل على أن الحائض لا تطوف. وفي حديث ابن عباس في طواف الوداع قال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فهذا بين في أن الحائض لا يصح منها الطواف. وأما قراءة القرآن فما ورد في الأدلة من جهة النصوص لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض من ذلك، ولا سيما أن مثل هذه الأحكام ليست هي من باب الملتمس بالاستنباط، الشريعة إذا منعت المكلف في مثل هذا تسمي المنع تسمية صريحة، وكما سمت منعه منعها أي الحائض من الصيام والصلاة والطواف بالبيت. لما بلغ صفية رسول الله لما بلغ أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحابسة ناهي، هذا يبين وظاهر في الحكم. الشاهد في هذا أن إذا استعملنا هذا الاستصحاب وأن الحائض يصح منها العبادات المحضة، بل تصح منها أركان العبادات، بل لو أرادت أن تؤدي فريضة الإسلام بالحج وهي حائض، يعني ما طرأ عليها الحيض أثناء الحج، لو جاءت حائضا إلى الميقات أو حاضت في بلدها هل يصح لها أن تتجه لتنشئ الحج؟ بإجماع العلماء أنه يصح لها ذلك، وأن إحرامها صحيح، وهي تؤدي ركنا من أركان الحج وتؤدي واجبات كإحرامها من الميقات، وبالأخير يتم فريضتها، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى إيش؟ لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال رسول الله في حق أم المؤمنين رضي الله عنها: حابسة أهي، بمعنى أنه لا يصح لها. وكان هذا في زمن متقدم، والناس وهي ملتزمة بجماعتها ورفقتها، وكانت مع نبي الله عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الأسباب. الشاهد في هذا أن الراجح في ما يتعلق بمسألة قراءة الحائض للقرآن أن المرأة الحائض يصح لها أن تقرأ القرآن حفظا، لا تمس المصحف ولكن تقرأ ما تحفظ من القرآن وما يتيسر لها من القرآن، لا تمنع منه لأنه عبادة ومن نوافل العبادات، والشريعة جاءت بإقرار حالها في العبادات الأركان، فمن باب أولى ما دون الأركان إلا ما سماه النص. فما سماه النص سماه لحكمة شرعية، حكمة شرعية. ألا ترى أنه منعها من الصيام ومنعها من الطواف، مع أن الطواف ليس من شرطه ولا من واجبه أن يقرأ فيه القرآن، أليس كذلك؟ القراءة القرآن ليست هي الأصل في الطواف، وإن كان من يقرأ القرآن أثناء الطواف هو من الذكر، من ذكر الله قراءة كتابه وكلامه، لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بقراءة القرآن عند طوافه فيما يظهر، وإنما الطواف محل لعموم الذكر والدعاء إلى غير ذلك. والمقصود هنا أن الحائض يصوغ لها ويصح لها أن تقرأ القرآن حفظا، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أيضا من جهة الرفق بالمكلفين، لأن المكلف أيضا من تحقيق الرفق به أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن من أخص القربات التي تطمئن بها القلوب، كما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن التخفيف على المكلف. قد يقول قائل: أليس التخفيف بالإسقاط؟ أليس التخفيف بالإسقاط؟ نقول: لا، التخفيف الشرعي يكون بالإسقاط ويكون بإيش؟ بالتشريع والأمر، ويكون بالنهي عن الفعل الذي قد يناسب بعض الناس أو تهواه نفوس بعض الناس، لكنه فيه ضرر عليه أو على جملة المكلفين. ولذلك قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فذكر التخفيف هنا في مقام التشريع الذي فيه نهي وفيه إيش؟ وفيه أمر، وكل ذلك تخفيف على المكلفين، لأنه تخفيف لهم، ولو لم يكن هذا التشريع، لو لم يكن هذا التشريع لهم لأظلمت أحوالهم ونفوسهم. الآن في الحالة الحسية المادية، إذا أعلقت الإضاءة على إنسان خففت عليه ولا ثقلت عليه؟ أثقلت عليه، ليس كذلك؟ لا يستطيع يتبصر مكانه وما حوله وإلى آخره. فكذلك التشريع هو نور، التشريع نور للمكلفين أو للناس، كما قال الله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، كما قال الله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا تخفيف من الله على العباد. والمرأة إذا منعت من الحائض من القرآن، هذا من أسباب انغلاق نفسها وليس من أسباب اطمئنان نفسها. فهذا على كل حال ليس هو موجب الاستدلال. موجب الاستدلال نقول أن الأصل بالكتاب والسنة والإجماع أن الحائض يصح منها فعل العبادة الواجبة والمستحبة، بل حتى ما كان ركنا. ويثبت هذا النص والإجماع بما ويثبت هذا النص والإجماع بما بالحج ما خلا الطواف، والعمرة المشروعة والواجبة. وإذا استصحبنا هذا الأصل قيل: لا ينتقل عن هذا الاستصحاب إلا بإيش؟ إلا بدليل يسمي النهي عن العبادة المعينة، كما سمت الشريعة النهي عن الصلاة والصيام والطواف بالبيت. ولهذا مع كثرة قراءة المسلمين والمسلمات زمن النبوة لقراءة القرآن لم يحفظ عن رسول الله في ذلك شيء أنه نهى المسلمات عن قراءة القرآن، وخاصة أن قراءتهم أو قراءتهن القرآن عامتها ليست مكتوبة، أليس كذلك؟ قبل جمع المصحف وما إلى ذلك، فكان هذا قبل أن، وكذلك في زمن كبار الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء، فلم يكن هذا شأنا ظاهرا في الأمة، وإنما الذي يعرف أنها لا تمس المصحف على ما هو ثابت في السنة وهو مذهب الأئمة الأربعة أن القرآن ما يمسه إلا طاهر، حتى لو كان الحدث حدثا أصغر فإنه يكون مانعا.
بسم الله. قال: ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى:
ويحرم وطؤها في الفرج، لأن الله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذه آية صريحة بينة في كتاب الله، وكذلك غيرها مما دل عليه القرآن أو جاء به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المرأة يحرم وطؤها حال الحيض، هذا متواتر في الكتاب والسنة أن المرأة يحرم وطؤها حال الحيض. ولكن من الفقهاء من عبر بهذا الاستثناء فقال: إلا لمن به شبق، وهو شدة الشهوة، بشرطه. وقصدوا بكلمة بشرطه، قصدوا بكلمة بشرطه، قالوا بألا يندفع هذا الذي به، لا يندفع إلا بوطء زوجته حال الحيض. طبعا هذا قرره بعض الفقهاء. إذا جئنا لسياق النصوص فإن النصوص لم تذكر هذا الاستثناء، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الأصل في المكلفين، وحتى جمهور الفقهاء لم ينصوا، ومتقدم الفقهاء لم ينصوا على هذا الاستثناء. ولكن الأشبه أن هذا الفرع من الفقه التقديري أكثر منه من جهة كونه من الفقه التطبيقي، يعني إذا افترض أن وجود ضرر مطلق إلى آخر، بس هذا غير متصور، يعني أحيانا ما يتصوره الذهن لا يلزم أن يكون إيش يمكن تطبيقه أو يكون واقعا من جهة الوجود، وأحيانا يكون مما يفرضه الذهن، وأحيانا يكون مما يفرضه الذهن. فعلى كل حال هذا الاستثناء لا وجه له فيما يظهر، لأنه لو فتح بابه لدخل شر وفساد على الناس به. والله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأولا الله سبحانه وتعالى بين خبرا أنه أذى، فهذا فيه مضرة وفيه فساد في الأحوال والنفوس والأبدان، هذا من جهة، وحتى الأطباء يقرونها أو يعرفون هذا الشيء، وإن كان الدين لا يحتاج إلى شهادة الأطباء، ما نزل به كتاب الله فهو حق، ولكن الدين لا يخالف العلم الصحيح كما نعرف. المقصود أن الآية فيها بيانان، أن الآية فيها بيانان. البيان الأول قوله قل هو أذى، ثم جاء الأمر والتشريع، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم جاء تأكيده بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فأتوهن. هذا التسلسل في صريح الخطاب يبين أن هذا باب أغلقت الشريعة مادته مطلقا. وهذا الذي ذكره الفقهاء قد يقول قائل: لماذا ذكروهم؟ يعني يتكلمون عن قواعد الضرورة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، فيفترضون أو افترض بعض الفقهاء مثل هذا، وهذا ليس مما عبر به جميع الفقهاء، وإذا عبر بعض الفقهاء ببعض الأحكام العارضة فلا يصح أن يقال هذا قرره الفقهاء، وكأن الفقهاء اشتغلوا بهذه المسألة على التفصيل والبيان وكأنها مسألة واقعة، لا، هي أشبه بالفقه التقديري، ولا يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان يصل إلى مثل هذه الدرجة. نعم.
إن الله قال فإن فعل بأن
أولد، بمعنى أن من وصل إلى هذه الدرجة، بمعنى أن من ادعى هذه الدرجة، أنهم يقولون إلا بشرطه وهو ألا يندفع هذا إلا بوطئه، من وصل إلى هذه الدرجة، لو قال قائل طيب لو وجد شخص، الأظهر أن من وصل إلى أن يدعي هذه الدرجة فالأظهر أن هذا مريض نفسي، مريض إيش؟ نفسي، واللي مريض نفسي هذا ما في فائدة، فهذا فيما يظهر أنه يكون مريضا نفسيا. أما في الأحوال المعتادة في العقل والإدراك والنفس ما تصل حالة الإنسان إلى هذه الدرجة، ولا الأطباء يقولون أنه إنسان هذا إذا ما سوى كذا وطئ امرأته ويحال سيكون عليه ضرر عضوي في الأضرار العضوية، كونه يدخل في مشكلة مع نفسه هذا يصبح مريض نفسي في الحقيقة، ما هو. فهذا الاستثناء عند الفقهاء فيما يظهر لي ذكره بعضهم، ولكن هو فقه تقديري وليس فقها تطبيقيا. نعم.
بسم الله عليه. قال فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل.
وامرأة مطاوعة كرجل أي في الكفارة، إذا المرأة مطاوعة لزوجها في وطئها وهي حائض فعليها كفارة. طبعا ما يتعلق بوطئ المرأة وهي حائض نقول محرم، هذا من حيث الحكم الشرعي هو من المحرمات، والمحرمات المجمع على تحريمها، وصريح القرآن بين في النهي عن ذلك، فهذا من جهة الحكم. هل على من يفعل ذلك ماذا عليه؟ نقول عليه التوبة والاستغفار والإقلاع، هذا مجمع عليه أيضا بين الفقهاء، أجمعوا أن الفعل محرم وأجمعوا أن عليه إيش؟ التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذلك. بقي حكم ثالث وهو هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه الكفارة التي ذكرت، قال فعليه دينار أو نصف الدينار، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة عند متأخري أصحابه. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها جماهير الفقهاء وهي مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، أنه لا كفارة لمن وقع في هذا المحرم، وهذا القول هو الراجح، لأن الشريعة ليس من قواعدها وأحكامها المضطردة أن من فعل محرما فعليه إيش؟ كفارة، هذا ليس مضطردا في الشريعة وليس قاعدة مستصحبة في الشريعة، لها وقائع صحيح، لكن هناك محرمات أو أكثر المحرمات إذا فعلها المكلف ما عليه كفارة، ولكن عليه إيش؟ عليه التوبة. فالمضطرد من الأحكام لمن فعل المنهي عنه أو المحرم المضطرد هو التوبة، وهذا محكم في الشريعة والدين. أما الكفارة فليست هي الأصل، وهي طارئة في الحكم، وتقع الكفارة في حق من ليس مؤاخذا عليه كفارة، قد تكون الكفارة على المؤاخذ وقد تكون على غير المؤاخذ، وأحكام الكفارات ليست قياسية وإنما هي نصية، لا يصح القياس في الكفارات، بمعنى أن الشريعة فرضت كفارة في كذا فيلحق حكم شبيه به في الكفارة، الكفارات لا يدخلها القياس. وعليه فهذا الذي ذكره الفقهاء إنما بني على أثر روي مرفوعا وموقوفا وهو حديث ابن عباس، وهذا الحديث من حيث الرفع معلول لا يثبت مرفوعا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض شيء. أقوى ما في الباب حديث ابن عباس وهو معلول من جهة رفعه، وأحسن حاله أنه موقوف على ابن عباس، بل بعض أهل الحديث طعن فيه أو تقول أعله مرفوعا، بعض أهل الحديث أعله مرفوعا وموقوفا، وإن كان بينا في علم الحديث أن إعلال المرفوع ليس كإعلال الموقوف، إعلال الموقوف محتمل، أما إعلال المرفوع فمتحقق. وإذا خلت المسألة من دليل ولا سيما أن الكفارة مما لا يقال فيها بالرأي، إذا خلت المسألة من دليلها ومن كونها لا تقبل القياس أصلا على الكفارات الأخرى، وبخاصة أنه لا وجود، لو فرضنا جدلا صحة القياس، فالقياس يحتاج إلى اشتراك في العلة أليس كذلك، ولا يوجد حكم شبيه يمكن أن يشترك معه في العلة، فهذا بعيد حتى على فرض استعمال القياس مع أنه لا يصح استعماله. والإمام أحمد في المشهور من مذهبه ما ذكر قياسا ولا الأصحاب ذكروا قياسا عند التحقيق، وإنما عمدتهم هذا الأثر، عمدتهم هذا الأثر. وبعض متأخر الأصحاب يستعملون في هذا القياس، يستعملون في هذا القياس، ولكن المحفوظ في مذهب الإمام وعند متقدم أصحابه أن الإمام أحمد بنى هذه الرواية على الأثر وليس على إيش، وليس على القياس، وإلا بعض الأصحاب التمس له قياسا، قالوا كما أنه لو وطئ المحرم زوجته فعليه إيش كفارة، لكن هذا فيه ما فيه ومسألة المحرم لا كلام يخصها. الشاهد أنه يتحرر ويظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب والأرجح في المسألة ما ذهب له جمهور الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه كالقاضي أبي بكر وأمثاله، أن من وطئ امرأته وهي حائض ففعله محرم وعليه كفاء وعليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذلك، ولكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. والكفارات هي كالحدود في الشريعة، ليست الأعمال التي جاء فيها كفارة لكونها أرفع المحرمات، كما أن الحدود ليست المعاصي التي وجب فيها حد كالزنا أو القذف أو الخمر على قول الجمهور، ليس ما سمي فيه حد يدل على أنه أرفع المحرمات وأن ما لا حد فيه فسيكون أدنى مما فيه حد، هذا ليس مضطردا، لأن الكفر بالله إذا كان كالكتاب مثلا الذي على دينه و كذلك في جملة من الكبائر كأهل الجزية وغير أهل الجزية، هؤلاء يعني الجزية كما تعرف لما شرعت بمثل قول الله حتى يعطوا الجزية، هل معنى أن الجزية رفعت الكفر عن أهل الكفر؟ لا، فإذا كان أهل الشرك يتركون على شركهم كالمعاهدين والمستأمنين غيرهم يتركون على شركهم وعلى كفرهم وهم معاهدون أو مستأمنون أو ما إلى ذلك، مع أن هنالك معصية هي أبلغ المعاصي. ومثل في الكبائر، في كبائر الذنوب الأخرى كأكل الربا، فأكل الربا لا حد فيه، وكعقوق الوالدين هو من أكبر الكبائر لا حد فيه. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى ونبه له، وأن الحدود ليس المقصود منها العقوبة عند الله، وإنما المقصود من الحدود ويتبعها بعد ذلك التعزيرات القضائية المقصود منها حفظ الأمن وأمن الناس على أعراضهم، يعني حد السرقة ليحفظ أمن الناس على أموالهم، والزنا والقذف ليحفظ أمن الناس على أعراضهم، لأن بعض الناس ما يردعه أن تقول هذه كبيرة يخشى عليك من عقوبة الله في قبرك أو يوم القيامة أو ما إلى ذلك. بعض الناس استزله الشيطان، فليردع عن السرقة لأموال الناس وعن قذف أعراض الناس، أي ليتحقق الأمن. ولذلك من تبصر في فقه الشريعة عرف أن الحدود حد الخمر وحد الزنا وحد السرقة وحد القذف، هذه الحدود شرعت لتحقيق أمن الناس في حال حياتهم حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. ولذلك الله لما ذكر أعظم التجاوزات وهو القتل على أعظم التجاوزات على الإنسان هو قتله، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولذلك القصاص في قتل العمد فيه حياة، كيف فيه حياة؟ لأنه يردع الناس عن العدوان، يردع الناس عن العدوان. فالمقصود أن ما جاء فيه حد فلا شك أنه من الكبائر، لكن هل ما لم يأتي فيه حد من الكبائر يكون أدنى في حكمه الشرعي؟ هذا ليس بلازم. وبالله التوفيق.